وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة، ورحم الله علماء المسلمين الأبرار، وحفظ الله أحياءهم الأخيار ذوي المناقب والفضائل الجمة. أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه، أن تقدم لكم لقاء جديدا من لقاءات شرح مقررات الدورة الثانية من دورات الدفعة الثانية من الأكاديمية في يوم الأحد السادس من شهر صفر لعام 46 و400 وألف.
والآن مع مادة التفسير، شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الثاني من دروس هذا التفسير، وهو توفيق الرحمن، ومعنا صورة المجادلة، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله، الآية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى قوله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال رحمه الله تعالى عن قتادة قوله: إن الذين يحادون الله ورسوله، يقول يعادون الله ورسوله. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، خزوا كما خزي الذين من قبلهم. قال ابن كثير: كما فعل بمن أشبههم.
إذن ما معنى يحادون؟ ما معنى يحادون الله ورسوله؟ أي يعادون الله ورسوله، هذا معنى يحادون الله ورسوله، يعني يعادون الله ورسوله، كما قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني من عاد الله ورسوله. سؤال: بما تكون معاداة الله ورسوله؟ بما تكون معاداة الله ورسوله؟ الجواب: تكون معاداة الله ورسوله بمعاداة الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. بمعاداة الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. سؤال: ما أقسام المعاداة؟ ما أقسام المعاداة؟ الجواب: معاداة الكافرين. الثاني: معاداة أهل البدعة. الثالث: معاداة أهل المعاصي. فالخروج عن طاعة الله ورسوله محادة الله ورسوله. نعم.
قال ابن كثير:
قوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، كبتوا معناها خزوا كما خزي الذين من قبلهم. قال ابن كثير: كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم. إذا ما معنى كبتوا؟ خزوا. كما كبت الذين من قبلهم، كما خزي الذين من قبلهم ممن عاد الله ورسوله فأخزاهم الله. سؤال: على أي شيء يدل قوله تعالى كبتوا كما كبت الذين من قبلهم؟ على أي شيء يدل قوله تعالى كبتوا كما كبت الذين من قبله؟ الجواب يدل على أن العاقبة للمتقين، ويدل على أن الله يدافع عن الذين آمنوا فينصر أولياءه ويخزي أعداءه. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم.
وقد أنزلنا آيات بينات أي واضحات وللكافرين عذاب
ما
مهين.
ما معنى بينات؟ دي معاني الكلمات. يبقى يحادون ما معناها؟ كبتوا ما معناها؟ بينات أي واضحات، أي واضحات. سؤال: ما صور بيان الآيات؟ ما صور بيان الآيات؟ واحد: بيان في العقائد، عقيدة التوحيد. اثنان: بيان في الاتباع، في وجوب طاعة الرسول المطلقة المطلقة. ثلاثة: بيان في إيضاح السبيل، سبيل المؤمنين، بيان في إيضاح سبيل المؤمنين. قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقال اهدنا الصراط المستقيم. أربعة: بيان في إيضاح وفي بيان سبيل المجرمين. قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. خمسة: بيان للمعاملات المباحة والأخلاق الفاضلة. ستة: بيان لحال الآخرة من إيضاح سبيل الأتقياء وإيضاح سبيل الأشقياء وغير ذلك، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن علام لا نفرح بالقرآن وفي هذا البيان العظيم. نعم. وقد أنزلنا آيات بينات
وللكافرين عذاب مهين.
بما تقوم الحجة على الناس؟ الجواب: بالآيات البينات وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهج سلف الأمة، وهو ما يسمى بالحجة الرسالية، وهو ما يسمى بالحجة الرسالية. نعم.
وللكافرين عذاب مهين، أي في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله عز وجل، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم.
وما معنى مهين؟ عذاب مهين أي يهانون فيه ويلحقهم الذلة والصغار، ويلحقهم الذلة والصغر. سؤال: ما المراد بالكفر في هذه الآية؟ الجواب: الكفر الأكبر أصالة، الكفر الأكبر أصالة. سؤال: هل يقتصر العذاب المهين على الآخرة فقط؟ على الآخرة فقط؟ الجواب: يتناول العذاب المهين في الدنيا وهو الهزائم وتسليط الله لأوليائه على أعدائه، ثم ما يكون من عذاب مهين في الآخرة. نعم.
يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا.
سؤال: ماذا يستفاد من الآية والكافرين عذاب مهين؟ في صفة عقوبة الله عز وجل. الجواب: تفيد أن عقوبة الله مبناها على العدل، مبناها على العدل، فالله لا يعذب إلا بسبب، فالله لا يعذب إلا بسبب، وسبب العذاب هنا الكفر، فالعذاب محض عدله والنعيم محض فضله، العذاب محض عدله والنعيم محض فضله. نعم.
يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، أي ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما كانوا عملوا. والله على كل شيء شهيد، أي لا يغيب عنه شيء.
ما معنى، سؤال، ما معنى النسيان هنا؟ وما أقسام النسيان في القرآن؟ الجواب: معنى النسيان هنا عدم الضبط والحفظ، وهو في مقابل إحصاء الله وحفظه لأعمال العباد. قال تعالى: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، لا صغيرة ولا كبيرة من الخير ومن الشر إلا أحصى. والنسيان يأتي في القرآن ويراد به طارة عدم الحفظ، ويراد به طارة ترك العمل، بالتكليف ترك العمل. سؤال: ما معنى النسيان المضاف إلى الله في القرآن والمنفي عنه؟ النسيان المضاف إلى الله في القرآن والمنفي عنه. الجواب: أما المضاف إلى الله كقوله نسوا الله فنسيهم، فمعناه ترك الإنعام كما تركوا العمل. وأما النسيان المنفي كقوله وما كان ربك نسيا، فمعناه عدم الحفظ والضبط، فالله ينزه عن ذلك. وما كان ربك نسيا، فعلم الله لا يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. فعلم الله لا يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. نعم.
ثم قال تعالى مخبرا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليه:
والله
على كل شيء شهيد، أي لا يغيب عنه شيء.
نعم. ما معنى شهيد؟ ما معنى شهيد؟ الجواب: لا يغيب عنه شيء، شاهد على أعمالهم فلا يغيب عنه شيء. نعم.
ثم
طيب
قال تعالى:
إذا كان الله أحصى أعمال العباد وشهد عليهم بها، فما الحكمة من الكتبة الحافظين؟ فما الحكمة من الكتبة الحافظين؟ الجواب: الحكمة من الكتبة الحافظين وكذلك نطق الجوارح بأعمال العباد وكذلك شهادة السماوات والأرض لإظهار عدله ولقطع معذرة الخلق، ولو شاء الله ما فعل، ولكن أفعاله مبناها على الكمال والحكمة البالغة. نعم.
ثم قال تعالى مخبرا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة، أي من سر ثلاثة، إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، كما قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه، لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ثم قال تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، وقال الضحاك: هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا.
نعم. سؤال: ما معنى ترى هنا؟ ألم ترى أن الله يعلم؟ معنى ألم تعلم؟ سؤال: ما معنى النجوى؟ الجواب: الحديث في خفاء، الحديث في خفاء، السؤال: ما معنى إلا هو معهم أينما كانوا؟ إلا هو معهم أينما كانوا. وعلى أي شيء تدل الآية، وعلى أي شيء تدل الآية. لكم عبرة في صاحب نداء على الليمون من الصباح وهو على هذا، من الصباح ما فصل، من الصباح ما فصل، حتى لا تظنوا أنكم يعني في تعب ونصب شديد وكذا وكذا، وأن شوف غيركم هم هذا من أجل دنياه ينادي. شوف وقت الدرس الصباحي وبعد الدرس الصباحي والآن وإلى أن تنهوا درسكم وغدا سيبدأ، فلنا عبرة في هذا ولنا عظة في هذا واعتبار. شوف هذا، نسأل الله أن يرزقه بالرزق الحلال وأن يكفينا صوته، نسأل الله هذا. ولكن الإنسان يستفيد، إن سعيكم لشتى لا بد لك من سعي، لكن إما أن يكون فيما يرضي الله عز وجل أو فيما يسخطه، هذا مما يرضي الله، لكن لا شك أنه لا مقارنة بين سعي هؤلاء وبين سعي طلبة العلم الذين يرزقون البصيرة أولا ثم يهدون إلى البصيرة ثانيا. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الجواب، المعية، معية الله صفة حقيقية لله عز وجل، يوصف الله بها بالمعية على الوجه اللائق به، على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. ولازمها الإحاطة، ولازمها الإحاطة، وإلا فمعنى مع في اللغة المصاحبة والمقارنة، ثم تفسر بحسب السياق، ثم تفسر بحسب السياق. فمعنى أنا معكم الآن غير أنا معكم بقلبي، غير كونوا مع السلف، غير غير إلى آخره حسب السياق. لكن مع في اللغة تدل على المصاحبة والاقتران، وكل بحسب، ولا تقتضي المقارنة الجسدية أو المكانية دائما، لكن بحسبها. فكون المؤمن مع السلف، كونك تكون مع الصادقين، بخلاف كوني معك الآن، هي لا تعني المصاحبة الجسدية والاجتماع في مكان. سرت والقمر، أنت مع القمر والقمر في السماء وأنت هنا، فليس من لازم المعية الاقتران والمصاحبة في المكان. وعليه فإن معية الله هنا معية حقيقية مقتضاها العلم. سؤال، هل يجوز أن نستدل بهذه الآية على عقيدة الحلولية في أن الله في كل مكان، في أن الله في كل مكان بذاته؟ الجواب لا. فالمعية هنا مقتضاها الإحاطة والعلم، وليس معناها الحلول بالذات، فإن الله أكبر من مخلوقاته، فكيف يحيط به شيء من مخلوقاته؟ إذا كان الكرسي أكبر من السماوات السبع والأرضون السبع، والعرش أكبر من الكرسي، ما السماوات السبع والأرضون السبع كرسي إلا كحديدة في فلك، والكرسي في العرش كذلك، فما بالك بالرب عز وجل؟ فالله لا يحل في شيء مخلوقاته ولا يحل شيء مخلوقاته فيه سبحانه وتعالى. ولهذا نقول سؤال: ما معنى قول العلماء بائن من خلقه؟ ما معنى قول العلماء بائن من خلقه في الإخبار عن الله عز وجل، في الإخبار عن الله؟ الجواب: معناه أنه محيط بخلقه غير حال فيهم ولكنه كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى. سؤال: ما الدليل على أن المعية هنا مقتضاها العلم؟ مقتضاها العلم. الجواب: وليس الحلول بالذات، وليس الحلول بالذات. الجواب: ما قاله الإمام أحمد افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. يبقى دل هذا عليه، على المراد العلم. سؤال: هل هناك تعارض بين كون الله فوق عرشه وبين وهو معكم، وبين وهو معكم؟ الجواب: قال الضحاك رحمه الله، قال الضحاك رحمه الله: هو فوق العرش، هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كان، وعلمه معهم أينما كان. سؤال: لماذا غلب، لماذا غلب على عبارات السلف في تفسير وهو معكم، في تفسير وهو معكم بعلمه لا القول بمقتضاها علمه؟ وتفسير المعية بمعناها اللغوي، فتركوا ذلك وفسروها بلازمها، يعني ما كان يقول مثلا، ما كان يقول ان معه للاقتران والمصاحبة كلهم بحسب او كذا. الجواب: سدا للذرائع وحسما لقول الجهمية بأن الله في كل مكان بذاته، في كل مكان. نعم.
قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عن مجاهد في قوله ألم تر إلى الذين
عن نهوا مجاهد
عن مجاهد
من في مجاهد رحمه الله؟ الجواب هو مجاهد بن جبر إمام المفسرين من التابعين، وإليه المرجع في التفسير من التابعين، كما إلى ابن عباس المرجع في التفسير من الصحابة بعد كبارهم. وقد عرض المصحف على ابن عباس 3 مرات يستوقفه عند كل آية، يستوقفه عند كل آية. سؤال: هل هناك آيات لم يعلم تفسيرها الصحابة ولا التابعون؟ لم يعرف الصحابة والتابعون؟ الجواب: القرآن كله معلوم المعنى، ولا يستثنى من ذلك كلمة فضلا عن آية، ولا يستثنى ذلك كلمة فضلا عن آية، ولا يتفق أهل عصر ولا يتفق أهل عصر على الجهل بآية، على الجهل بآية. فقد يخفى على بعضهم، ولن يخفى على مجموعهم، نعم.
عن مجاهد في قوله ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى قال اليهود، وقال مقاتل: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة، وكانوا إذا مر بهم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. وعن مجاهد في قوله: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، قال: يقولون سام عليكم. وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليك. قال ابن زيد: السام الموت.
نعم. يبقى إذن سؤال: ما سبب نزول الآية ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى؟ الجواب: قال مجاهد: اليهود. وقال مقاتل: كان بين النبي وبين اليهود موادعة، وذكر السبب. طيب، سؤال: هل يجوز رد السلام على أهل الكتاب؟ فإن النبي قال: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليه. هل يجوز رد السلام على أهل الكتاب بي وعليكم السلام لقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها؟ الجواب: فيه تفصيل. فإذا سلموا بي السام عليكم، السام يعني الموت يعني الهلاك، فإذا سلموا بي السام فالرد بي وعليكم، ولا يزاد على ذلك. وأما إذا سلموا بي السلام عليكم ففي الرد عليهم قولان لأهل العلم، فمنهم من قال يقال وعليكم، ومنهم من قال يقال وعليكم السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علل فقال إنهم يقولون السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علل فقال إنهم يقولون السلام، فيدخل في عموم وإذا حيتم بتحية، وهذا الأقرب. سؤال: ما حكم البداءة أهل الكتاب بالسلام الجواب: للعلماء والسلف في ذلك قولان، منهم من منع أخذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبدأ أهل الكتاب، أو قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ومنهم من قال بل نبدأهم بالسلام لأن نهي النبي كان معللا بواقعة عين ولورود البداءة عن بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم كما جاءت آثار في المصنف لابن أبي شيبة. والراجح أنه إذا رجي تأليف قلوبهم بهذا نبدأ، وإلا فلا نعم.
وقوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قال البغوي: يريدون لو كان نبيا حقا لعذبنا الله بما نقول. قال الله عز وجل: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وعن قتادة قوله: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، كان المنافقون يتناجون بينهم، وكان ذلك يغيظ المؤمنين ويكبر عليهم، فأنزل الله في ذلك القرآن. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالثهما، فإن ذلك يحزنه.
نعم، ماذا يستفاد من هذا؟ الجواب: يستفاد تحريم المناجاة لجماعة دون واحد، كاثنين دون واحد، من أجل أن ذلك يحزنه. اثنان: النجوى من الشيطان، أي هذا الخلق، نعم. هداية الآيات، وما الذي يستفاد منها؟ الجواب: ذكر جميع الفوائد السابقة، نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.